بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
سماحة الشيخ، وردتنا مجموعة كبيرة من الرسائل، ونبدأها برسالة سعود بن محمد المطيري. يقول: كثيرا ما نسمع عن السحور في شهر رمضان المبارك، ونسمع في الأحاديث التي تلقى في المساجد أن السحور بركة، لكننا أحيانا لا نشتهي الفطور بسبب العشاء المتأخر ونترك هذه البركة، هل علينا إثم في ذلك أم لا، وفقكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن السحور سنة وقربه، لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، فتسحروا فإن السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وكان يتسحر عليه الصلاة والسلام، فالسنة السحور، ولكن ليس بواجب، من لم يتسحر فلا إثم عليه، لكن ترك السنة، فينبغي للسحر ولو بقليل، ليس من اللازم يكون كثيرا، يستحب ما تيسر، ولو تمرات أو ما تيسر من أنواع الطعام في آخر الليل، فإن لم يتيسر أو لم يشتهي الطعام فشيء من اللبن، وعلى الأقل الماء، يحصل من الماء ما تيسر، ولا يدع السحور. فأكلة السحر فيها بركة وفي خير كثير، ويعون للصائم على أعماله في النهار، فينبغي للصائم أن لا يدع السحور ولو قليلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وهذه البركة لا ينبغي أن تضيع، فالمغيمون يحرص عليها ولو بشيء قليل من الطعام أو من التمرات أو من اللبن، يستعين بذلك على أعمال النهار الدينية والدنيوية. نعم.
يقول سعد محمد السعيد المالكي من متوسط العنشان ببلاد بني مالك في رسالته: من بلاد بني مالك إلى من يهمه الأمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نفيدكم أنه يوجد لدينا بمسجدنا نعش لحمل الأموات ودكة غسل مصنوعة من الحديد ومغطاة بألواح بيلوت، ونحن لا نعلم هل هو جائز حمل الميت على هذا النوع من الحديد، أفيدونا جزاكم الله خيرا، والله يحفظكم ويرعاكم.
لا نعلم بهذا شيئا، حمله على خشب أو على ألواح من غير خشب أو على حديد، لا ينفي هذا شيئا، لكن الأولى أن يتخذ شيء خفيف حتى لا يشق على الحاملين، لأن الناس إذا حملوا على الأكتاف قد يشق عليهم ذلك، أما إذا حملت السيارة فالأمر فيها لا واسع، لكن الشيء الخفيف أولى بكل حال، الألواح الخفيفة يوضع عليها الميت ويحمل عليها إلى مقبرة فهذا أولى من الشيء الثقيل، أما الحرج فلا حرج إن شاء الله في كونه من حديد أو من خشب، لكن إذا كان حديدا خفيفا لا يشق على الناس فلا حرج، وإن كان ثقيلا فينبغي تركه حتى لا يشق على الحاملين.
هذه الرسالة عن الحقيقة رمضان والزواج قريبا منه، هذا بشر حسين عطية، يقول: تزوجت قبيل رمضان وألاقي مشكلة كبيرة، حيث أن الزواج لا يزال أو لا، نحن حديث عهد بالزواج، فأحيانا أنام في الغرفة وتأتي إلي زوجتي فأقبلها بعض الأحيان، هل في ذلك شيء أم لا، وأرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفقكم الله.
لا حرج على الزوج أن يقبل زوجته في نهار رمضان أو أن ينام معها، لكن يتجنب وطئها، الجماع لا يجوز له الجماع في نهار الصيام، أما كونه يقبل زوجته أو ينام معها في الفراش أو يضمها إليه كل هذا لا بأس به، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وهو أفضل الناس وأتقى الناس لله وأكملهم إيمانا عليه الصلاة والسلام، واستأذن له عمر في ذلك فأذن له في التقبيل، فالحاصل أنه لا حرج في ذلك، ويروى أنه استأذن له شيخ شايب في القبلة فأذن له، واستأذن له شاب فلم يأذن له، وفي سنده ضعف، قال بعض أهل العلم إنما كرهه الشاب لأن الشاب أقوى شهوة.
لا،
ومن كل حال فالأمر في هذا واسع، والحديث هذا ضعيف، والأحاديث الصحيحة المحفوظة تدل على أنه لا بأس بالتقبيل للزوجة مطلقة، سواء كان الزوج شيخا أو شابا لكن مع الحذر من الجماع. إذا كانت شهوته شديدة ونفسه إن قبلها يقع في الجماع لا يقبل. أما إذا كان لا يملك نفسه يمكن يستطيع أن يقبل، يستطيع أن ينام معها، يستطيع أن يضمها إليه، لكن من دون جماع فلا حرج في ذلك كما فعله سيد البشر عليه الصلاة والسلام. نعم.
طيب لو أنزل بدون جماع في هذه الحالة
يقضي اليوم ولا شيء عليه،
ليس عليه
الأنزل المني.
نعم.
يعني قضاء اليوم، يصوم هذا اليوم ويستمر صائم فيه، لا يفطر، يستمر صائما ويمسك، ولكن يقضيه بعد ذلك
ولا كفر
إذا كان مني. أما إذا كان مني النزج يعني يخرج عند الشهوة هذا الصحيح لا ينقض الصوم ولا على شيء. المني نفسه
يعني
هو ماء النزج يخرج عند حدوث الشهوة.
لا.
هذا يسمى المني، هذا لا يضر على الصحيح. أما إذا أنزل المني المعروف فهذا هو الذي هي قضاء. نعم.
ولكن لا كفرة عليه،
ولا كفرة إلا بجماع، إذا جامع عليه كفرة.
نعم. طيب لو جامع
والجماع
أحب أن نعرف الحد على ذلك.
الجماع هو إلاج الذكر الخشبة في الفرج، إذا أولج ولو ما أنزل، إلا أولج ذكره في فرجها في النهار نهار الصيام هذا لا يجوز، وعليه التوبة والاستغفار وعليه الندم وعليه كفارة مع ذلك، وهي عيد غرابة مؤمنة. فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت بلد من تمر أو رز أو غيرهما. هذه كفارة الوضوء في رمضان. أما في الليل فلا بأس، في جامع أهله في الليل لا بأس، في رمضان كله حتى في العشر الأخيرة إذا كان هو معتكف، حتى في العشر الأخيرة.
نعم.
إذا لم يعتكف له جماع. أما في النهار لا، لا يجامع زوجته أبدا في نهار الصيام في نهار رمضان، ويحرم عليه جماعها. وأما التقليد يقبلها، يلمسها، يضمها إليه، ينام معها، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. لكن إذا كان شديد الشهوة يخشى من الجماع فالأولى به أن يترك التقبيل والضم إليه إذا كان شديد الشهوة، وينام وحده في النهار لا يضمها إليه. إذا كان إنسان شديد الشهوة لا يتمالك يترك هذا الشيء. أما إذا كان لا، عنده تحمل، عنده صبر، عنده تمالك، فلا بأس ينام معها ولا بأس يقبلها والحمد لله. نعم.
هذه رسالة وردت للبرنامج من جيزان ومن إبراهيم مطر من قرية الجهو، يقول في رسالته: عندنا عادات منها أن ليلة الثلاث من وفاة الميت نقرأ قرآن ويحضر الناس بكثرة في هذه الليلة، وقد قيل لنا أن هذا العمل بدعة، فأخذنا أسلوب غيره، فإذا جاءت هذه الليلة ندعو للميت بالمغفرة والرحمة لكي ينفض هذا الموقف، فهل هذا الفعل يجوز من الدعاء للميت؟ وإذا كان العكس فلما تنصحون وفقكم الله في إقناع الحضور أنها إنهاء التعزية؟ أرشدونا أرشدكم الله.
الاجتماع لأهل الميت في الليلة الثالثة من الموت لقراءة القرآن أو للدعاء أو لصنع وليمة كل هذا بدعة لا أصل له، وإنما يعزوا يزورهم الناس في أي وقت كان، في يوم الموت أو في الثاني أو في الثالث أو الرابع، ما في حد محدود، يزورهم الناس في أوقات المناسبة يعزونهم، هذا لا بأس به، كان مستحبة. أما أنهم يصنعوا لهذا شيء من طعام أو قراءة قرآن يعتاد أو ما أشبه ذلك هذا كله بدعة، حتى جلوسهم مع الناس للدعاء الميت والاستغفار كذلك بدعة. ولكن هذا الوقت يتركونه، يعني يحلون هذه العادة ويزيلونها بترك الجلوس في هذا الوقت، حتى من أرادهم يجدون في أوقات أخرى، وبهذا تنتهي هذه العادة السيئة في اليوم الثالث. لا يجلسون في اليوم الثالث لا للقراءة ولا للدعاء الميت والاستغفار ولا لغير هذا، بل يدعون هذه العادة بالكلية، ويمكن أن يجدهم المعزون في أوقات أخرى، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الرابع، حتى لا تبقى هذه العادة السيئة. نعم. وهكذا ما يفعل بعض الناس من صنع ولائم في اليوم السابع أو في الأربعين بعد الموت كل هذه بدعة، كأي ترتيب يقع من مأتم الميت في يوم الثالث أو الرابع أو عاشر أو أربعين أو أي ذلك أو شيء غير هذا، حيث يجتمعون لطعام أو قراءة قرآن أو ذبائح، ولا كله بدعة، كل هذا بدعة، كل هذه أنا أعتم بدعة يجب حذر منها ولا يجب فعلها. وهكذا ما تفعله الشيعة في العاشر من المحرم بدعة، من النهي على حسين وما يفعلون هناك كله من البدع التي نسأل الله يهديهم حتى يتركوها، نسأل الله لهم الهداية، لأن هذا شيء لا أصل له، فلا ينبغي لأهل الإسلام يفعلوا ذلك أبدا، لا مع كبير ولا مع صغير ولا مع شديد ولا مع وضيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولما توفي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع الناس بعد وفاته في اليوم الثالث ولا في العاشر ويال وليمة أو قراءة قرآن، وهكذا الصديق لما مات ما اجتمع الناس لسال طعام أو قراءة قرآن، وهكذا عمر لما قتل، وهكذا عثمان، وهكذا علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، وهكذا بقية العشرة، هكذا بقية الصحابة، وهم السادة وهم القدوة. فلو كان هذا شيئا مستحبا طيبا لفعلوه فاقتدى بهم الناس. فالحاصل أن هذا الشيء لا يجوز، بل هو من البدع التي يجب تركها على أهل السنة وعلى الشيعة جميعا، يجب على الجميع ترك هذه البدع، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى في ذلك، وأن يتأثر بنبيه صلى الله عليه وسلم وبخلفائه الراشدين الأربعة الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فإنهم هم خيرة الناس، هم أفضل الناس بعد نبي الله وبعد الأنبياء، هم القدوة.
نعم،
رزق الله جميع الهداية.
أحسنتم. من جمهورية مصر العربية شركة الجبس الأهلية بعث لنا رسالة محمد أحمد عبد العالي يقول: ما هي علامات الساعة الصغرى وفقكم الله؟
علامات الساعة كثيرة، الصغرى علاماتها كثيرة، منها ما تقدم في حديث جبرائيل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر جبرائيل أن من أشراطها أن تجد العلامة ربتها، وأن ترى الحبات العراة العالة لها أشياء تتطاول في البنيان، يعني من أشراطها الصغيرة كثرة الإماء واستلاب الإماء كما قد وقع في العرب وغيرهم، ومن أشراطها التطاول في البنيان والتكلف في البنيان وإطالة القصور، وهذا وقع من زمان طويل، ومن أشراطها قلة العناية بالدين وقبال الناس على الدنيا وعدم العناية بأمر الدين، كل هذا من أشراطها ومن دلائل ظلمها قلة العلم وكثرة الجهل، وهذا وقع من زمن طويل. كذلك من أشراطها خروج نار في الحجاز تضيء ناقة لإبل البصرة في الشام، وقد وقعت هذه النار خرجت في المدينة عام 450 و600، واستمرت مدة طويلة مدة أيام في المدينة في الحرة، كل هذا أمر معلوم ذكره المؤرخون وجاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأشراطها الصغيرة كثيرة وقد وقع منها شيء كثير، أما أشراطها الكبيرة فتأتي من خروج المهدي المنتظر من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غير المهدي الشيعة، مهدي آخر غير مهدي الشيعة، أما مهدي الشيعة فلا أصل، ولكن هناك مهدي آخر غير مهدي الشيعة يسمى محمد بن عبد الله، يخرج في آخر الزمان عند غروب خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، اسمه محمد بن عبد الله، جاءت به أحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها نزول المسيح مريم عند خروج الدجال. خروج الدجال من أشراط الساعة، ويخرج من جهة المشرق يدعي النبوة ثم يدعي لها رب العالمين والعياذ بالله، وقد أمرنا الله نستعيد من شره في آخر الصلاة، ومنها نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان من السماء فيقتل الدجال ويحكم بشريعة الله ويدخل الناس في دين الله أفواجا في وقته عليه الصلاة والسلام، ويملك الله الأديان كلها فلا يبقى إلا الإسلام في وقتها عليه الصلاة والسلام، ومنها في آخر الزمان نزع القرآن من الصحف ومن الصدور عند تعطيل العمل به، ومنها هدم الكعبة في آخر الزمان يهدمها الحبشة، ومنها طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، وإذا طلعت من مغربها لا تقبل التوبة من أحد، كل يبقى على حاله، إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة بعد ذلك، كل هذه من أشرارها الكبار.
لا،
وآخر الآيات حشر النار في آخر الزمان، تحشر الناس إلى المحشر، تسوقهم إلى محشر جهات الشام، تبيت معهم حيث يبيتون وتقيم حيث يقيلون، وبعد هذا تقوم الساعة على أشرار الخلق، بعدما يقبل الله أرواح المؤمنين والمؤمنات، نسأل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فيبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة. المقصود أن أشراط الساعة الكبار لم تقع وستقع، ويغلب على الظن أن زمانها ليس بالبعيد، زمان خروج المهدي وخروج الدجال وخروج المسيح ليس بالبعيد والله أعلم، لأن الدنيا قد كثر فيها الشر وانتشر الكفر بالله والمعاصي والمخالفات، ونسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق وصلاح الأحوال.
نعم، أحسنت. في الحقيقة محمد أحمد عبد العالي يثني على البرنامج ويقول أيضا بعد أن سألتكم هذا السؤال الكبير والذي يحتاج إلى إجابة كبيرة، أريد أن أعرف ما حكم التحية صباح الخير، هل هي جائزة أم لا؟
صباح الخير لا نعلم لها وجها، صباح الخير مساء الخير ما أعلم لها وجها، والذي ينبغي أن يقال السلام عليكم ثم يقول صبحكم الله بخير أو مساكم الله بخير أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت. أما صباح الخير ومساء الخير ما أعلم لها أصلا ولا أعلم لها وجها، وإن كان قد يقال بذلك صباح الخير لكم أو صباح الخير يزيد بكم، ولكن استعمال الألفاظ الأخرى مثل كيف أصبحت كيف أمسيت صبحك الله بخير مساك الله بخير بعد ما يقول السلام عليكم، يبدأ بالسلام ويقول السلام عليكم، وإذا كملها فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أفضل، ثم إلى حد زيد فيقول كيف أصبحت كيف أمسيت لعلك بخير أرجو أنك بخير، أو صبحك الله بخير فيك في أول النهار، أو مساك الله بخير فيك في آخر النهار، كل هذا طيب من باب العناية بأخيه
لا
والتحفي بأخيه كله طيب
لا.
نعم
أحسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد طرحنا على سماحته أسئلة السادة سعود محمد المطيري من الرياض وسعد محمد السعيد المالكي من متوسط العمشان من بلاد بني مالك وبشر حسين عطية من المنطقة الشرقية وإبراهيم مطر من جيزان قرية الجهو، وأخيرا رسالة محمد أحمد عبد العالي من جمهورية مصر العربية شركة الجبس الأهلية. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى غدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.